إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه سيرة نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وهذه المذاكرة منهجية من ألفية السيرة النبوية، خلاصة الأخبار لعلي فريد المولوي علي فريد الكجنوري رحمه الله. وقد وقفت بكم عند هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهجي الذي سلكته وما زلت ضبط الأبيات التي سنتدارسها في هذا المجلس أو في كل مجلس، ثم الشرح التحليلي لها، ثم الأدلة والشواهد مع بيان صحتها من ضعفها، ثم أختم بالقسم الرابع وهو الدروس والعبر مما ذكر من وقائع وحوادث السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وأكرر العبارة التي دائما أجعلها عنوانا ومدخلا: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام ليست أنشودة ولا مدحا ولا قصيدة ولا قصة تتلى يوم مولده أو يوم وفاته، بل السيرة النبوية إيمان عقيدة وإيمان وتوحيد وعبادة ومعاملة وأدب. فاللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعيد 19 بيتا التي افتتح بها الناظم المولوي علي رحمه الله هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: تسلل النبي من بين العداء حتى أتى الصديق يعمي الرصدا، فجهز الراحلة النجيبة لتقطع الفيافي الرحيبة، واستأجرا لها أمينا هاديا يأتي بتلك غار ثور خافيا، ميعادهم صباح يوم ثالث لييأس الأعداء من المباحث، كلاهما باسم الإله سارا حتى إذا ما بلغ المغارا، أواهما في جوفه بحيث لا يراهما عين إذا ما وصلا، فكان طه في جوار الباري وثاني اثنين بذاك الغاري، فراشه فيه الثرام والسدى بنبت قفر يرتديه مرقدا، وأرسل الأعداء إلى جهاتي تفقدا من دون ما ثباتي، فمنهم البعض إلى الثور دنا وكاد أن يحظى بإدراك المنى. لما بكى الصديق قال المصطفى لتخشى إن الله معنا وكفى، فالله أغشه بحيث أبعدا وجود إنسان بغار أبدا. وكان عبد الله نجل الصاحب يأتي بحال القوم في الغياهب، يصبح القوم لئلا يشعروا بأمره وقولهم يدبروا. يغدو ويمسي عامر بالغنم يسقيهما الحليب كالمستعتم. مرجعه يمحى بأثر الغنم ما خط عبد الله قبل بالقدم، حتى إذا ما ضاع سعي الحسد وأقدم الدليل حسب الموعد، صبيحة من ثالث الأيام سروا إلى مدينة السلام. في لجة البيداء تطوي البيدا مطية تسابق البريدا.
نعم، الشرح. خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الصديق رضي الله عنه بعد المؤامرة التي اجتمع لها وأعدها كفار قريش، بل الأشراف منهم في دار الندوة، ومعهم ممن شهد ذلك المجلس الشيطان الذي تزيى بزي شيخ كبير. يقول الناظم رحمه الله: تسلل النبي من بين العدا حتى أتى الصديق يعمر الرصد. تسلل، التسلل هو الخروج في خفاء وحذر، الخروج في خفاء وحذر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من داره مستخف متقنع من بين ظهراني العدا أي الأعداء، من بين ظهراني العدا أي الأعداء من كفار قريش الذين أحاطوا بداره صلى الله عليه وآله وسلم يتربصون به الدوائر ويريدون قتله، وهو الذي أجمعوا عليه أمرهم في أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وجود هذا الرأي المشؤوم وهذا الرأي الخطير الشيطان، لأنه كان حاضرا في ذلك المجلس ومتزين، ومما يدل على أن الشيطان يتزيى بزي البشر. حتى أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار صاحبه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الظهيرة، في وقت الظهيرة ووقت القيلولة. وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم كان في خفاء تام وسرية تامة. لما هذا الخفاء ولما هذه السرية؟ قال: بقصد أن يعمي أمره الأعداء الرصد الراصدين والمتربصين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. لكن الله تبارك وتعالى أعمى أبصارهم، وتحققت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث رمى على وجوههم التراب والحصى، فما من رجل منهم إلا وقع على رأسه شيء من ذلك التراب والحصى. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين ظهرانيهم وهم لا يرونه صلى الله عليه وآله وسلم. تجهيز الراحلتين. قال: فجهز الراحلة النجيبة لتقطع الفيافي الرحيبة. فجهز أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديق الراحلة النجيبة، راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هذا الأسلوب، أسلوب الالتفات. قال الناظم: فجهز فجهز، يعني أن التجهيز منهما، ثم رجع فقال: لتقطع يعني الراحلة النجيبة الفيافي الرحيبة. فرجع الأمر إلى تلكم الراحلة، راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصها بالذكر الناظم بالذكر لجلالة وشرف راكبها صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فهما في الحقيقة راحلتان قد جهزهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه لهذا اليوم الذي كان يتمنى رضي الله عنه مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. والنجيبة هي الأصيلة الكريمة، الراحلة النجيبة هي الراحلة الأصيلة الكريمة، لتقطع الفيافي الرحيبة، لقطع الصحاري والقفار الواسعة المترامية الأطراف، استئجار من يحفظ الراحلتين. قال: واستأجر لها أمينا هاديا يأتي بتلك غار ثور خافيا، ميعادهم صباح يوم ثالث ليأس الأعداء من المباحث. واستأجر لها أي للمحافظة عليها ورعايتها رجلا. الآن الكلام كله سينصب حول راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما في الحقيقة راحلتان معدتان مجهزتان من قبل أشهر، من قبل شهور، أعدهما أبو بكر الصديق لمثل هذا المقام المبارك، مقام الهجرة. قال: واستأجرا لها أي للمحافظة عليها ورعايتها رجلا أمينا هاديا، اجتمعت فيه صفتا الأمانة والخبرة بالطريق، وإن لم يكن مسلما، كان مشركا على دين قومه، ولكن اجتمعت فيه صفتا الأمانة والخبرة بالطريق. وعبر عنهما بقوله أمينا هاديا، وهو من بني الديل، الديل، واسمه عبد الله بن أريقط بالطاء، وقيل عبد الله بن أريقد بالدال. وواعداه ليأتي بتلك أي بها مع راحلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غار ثور. الأصل ليس الغار هو الذي يسمى بغار ثور، بل الجبل هو المسمى بجبل ثور والغار به، فنسب إليه فقيل غار ثور. قال: يأتي بتلك أي براحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع راحلة أبي بكر الصديق غار ثور في جبل ثور جنوب مكة، في جبل ثور جنوب مكة. ميعادهم أي واعد الدليل وهو ابن أريقط صباح يوم ثالث بعد ثلاث ليال، ما هو في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، بعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه، بل بعد ثلاث ليال ليأس. إيش الحكمة؟ إيش الحكمة؟ ليأس الأعداء من المشركين من العثور عليهما، من المباحث أي من الباحثين والطالبين لهما والقاصين لآثارهما. قص الأثر أي تتبعه، تتبعه. بدء مسيرة الهجرة الميمونة. قال: كلاهما باسم الإله سارا، كلاهما باسم الإله سارا حتى إذا ما بلغ المغارة. كلاهما أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنهما باسم الإله وبرعايته وحفظه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته سارا، وبدأت حينها مسيرة الهجرة الميمونة، وحينها بدأت مسيرة الهجرة الميمونة. قال: حتى إذا ما بلغ المغارة الذي بأعلى جبل ثور، المغار الذي بأعلى جبل ثور، وسيأتي وصفه أو توصيفه. قال: آواهما في جوفه بحيث لا يراهما عين إذا ما وصلا، فكان طه في جوار الباري وثاني اثنين بذاك الغار، فراشه فيه الثرى موسدا بنبت قفر يرتضيه مرقدا، بنبت قفر يرتضيه مرقدا،
وأرسل الأعداء إلى جهاتي تفقدا من دون ما ثباتي، فمنهم البعض إلى الثور دنا وكاد أن يحظى بإدراك المنى. لما بكى الصديق قال المصطفى: لا تخش، إن الله معنا، إن الله معنا وكفى. فالله أغشاه بحيث أبعد وجود إنسان بغار أبدا. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديق رضي الله عنهما الغار، هذا غير غار حراء الذي كان يتعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا من الزمان، يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد ويترك إشراك المشركين ولهوهم ونواديهم الماجنة. قال: وآواهما في جوفه فكمنا فيه. قال: بحيث لا يراهما عين من أعين المشركين إذا ما وصل إلى الغار ودخل فيه، إذا ما وصل إلى الغار ودخل فيه. فأي لما كان طه، دائما يعبر الناظم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسم تقدم أنه لا يصح تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به وهو طه، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا أكثر من مرة عدم ثبوت تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطه، وهذا مما أزكاه تلكم الأناشيد والأهازيج التي توجد في بعض مناطق المسلمين في العالم الإسلامي الفسيح والبسيط والرحيب، فتجد أحدهم يبيع أنواعا من الشراب والعصير ويقول العطور ويقول: العطر سنة، العطر سنة من سنن النبي محمد، صلوا على طه نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. ولا يصح أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه. فإن قال قائل: كيف لا يصح؟ والله عز وجل قد قال في محكم تنزيله في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جواب: ولك روضة الأنوار لصفي الرحمن المبارك فوري في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله ماشي، ما دمت افتتحت. طاء حرف وهاء حرف وليس اسما، والخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخلاف معروف بين أهل التفسير في هذه الحروف المقطعة، هي للتنبيه أو هي للتحدي والإعجاز بأن ما تتلفظون به يا العرب الفصحاء هو من نوع وجنس هذه الحروف، قل فأتوا بسورة أو بعشر سور مثله فما استطاعوا، والله أعلم. نعم. قال: فلما فكان طه في جوار الباري جل جلاله، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ثاني اثنين، كما قال الله تبارك وتعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما في مدرعات ولا صواريخ ولا دول ولا دعم لوجستي، وإنما في العليم الخبير السميع القريب، هذا هو الذي ينفعنا، هذا هو الذي يضرنا، هذا هو الذي منه المبتدأ وإليه المنتهى، كروبنا حروبنا خطوبنا سياستنا اقتصادنا قيامنا قعودنا تمكيننا استخلافنا. من فين؟ ما هو من الشرق ولا من الغرب ولا من هذا المتعنتر، ولكن كل ذلك من الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فلنكن مع الله يكن الله معنا. قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي غار جبل ثور. فراشه، ما هو فراشه؟ ما هو فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فداه آباؤنا وأمهاتنا، فراشه فيه الثرى موسدا بنبت قفر يرتضيه مرقدا. كيف كانت حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تصور غار، غار فيه الحجارة، فيه الصخور، داخل ذلك الغار حين آوى إليه مع صاحبه رضي الله عنه، فراشه في الغار الثرى التراب، فراشه في الغار التراب موسدا، أي يتوسده ويفترشه، يتوسده ويفترشه بنبت قفر. انظر إلى هذا التشبيه البليغ، أرض الغار بلغت من الصلابة إلى درجة أنها لا تنبت النبات والعشب، لكنها تنبت القفر وهو قلة الماء. القفر قلة الماء وجدب الأرض، ومع هذه الشدة يتوسده نبيكم وحبيبكم وشفيعكم صلى الله عليه وآله وسلم، يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرقدا، مكانا للرقود وملجأ، مكانا للرقود وملجأ. لا تستعظم أذية الناس، لا تستعظم بلية الأعداء، لا تستعظم كيد ومكر الأصدقاء، فإن نبيكم قد عانى، قد عانى نبيكم وتحمل الشدائد والعظائم والخوف، كل ذلك ليبلغ رسالات الله تبارك وتعالى. قال: وأرسل الأعداء إلى جهاتي تفقدا من دون ما ثباتي. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وجن جنون المشركين وطاشت عقولهم، أرسل هؤلاء الأعداء رجالا إلى جهات شتى تفقدا وبحثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه من دون ما ثبات، أي دون استقرار، ما يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال، من دون ما ثبات أي دون استقرار، لأن الأمر لديهم بلغ درجة الخطورة والحذر. محمد يخرج ويريد أن يذهب إلى المدينة إلى يثرب، هناك سيناصرونه، هناك سيقيمون دولة. قال: فمنهم البعض إلى الثور دنا، أي إلى جبل ثور، فمنهم البعض إلى الثور دنا وكاد أن يحظى بإدراك المنى. فمنهم البعض أي من المشركين حين جدوا في الطلب بلغ، أي بلغوا إلى الثور، أي إلى جبل ثور. وجبل ثور نسبة إلى ثور ابن عبد منات، إلى ثور ابن عبد منات، نزل بالقرب من هذا الجبل فنسب الجبل إليه. هذا الجبل أو هذا الغار يرتفع ارتفاعه قرابة المتر وخمسة وعشرين سنتيمترا، وطوله ثلاثة متر ونصف، ويقع دون قمة الجبل. وجبل ثور الذي نسب الغار إليه هو جبل عظيم يقع جنوب المسجد الحرام، واليوم على الواقع يقع على الطريق الدائري الثالث بحي يسمى حي الهجرة. لكن لاحظ أيها الأخ المتبع والمقتدي والمتأسي، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سن لنا زيارة هذه المغارة، ولا سن لنا تجشم الصعاب، يعني تكلف الصعود إلى هذه الغار، إلى هذه المغارة، ولا سن لنا أن نصلي بها ركعتين، ولا سن لنا أن نحط بها رحالنا أو نتمرغ بها. وهذا كله من فعله فإن فعله فيه نوع من الرهبنة. ما سن رسول الله، كم سقط من الأعلى من الجبل، سقط رجال ونساء يا إخواننا، والله ما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تذهب فرقة كشفية استكشافية لمعرفة المسافة وتقدير الارتفاع والنظر في مثل هذا للاعتبار وللقياس وللتوثيق العلمي، فهذا لا حرج فيه إذا التمست الوسائل التي يحافظ ذلك الفريق على أنفسهم. أما تعبدا يصعد الكبير ويصعد المريض ويصعد الصغير حتى إذا ما صعدوا، حتى إذا ما تمرغوا، حتى إذا ما رأوا ثم رجعوا إلى بلدانهم قيل لهم ما صعدتم إلى جبل ثور ولا إلى غار ثور، قالوا لا، كادوا أن يقولوا لهم إن حجكم أو عمرتكم مشكوك فيها. مشكوك فيها لماذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى لزاما علي أن أصعد إلى هذه المغارة؟ كل ذلك أمور لم تشرع، والحرص عليها فيه نوع من المخالفة. قال وكاد أن يطلع على ما كمن، وكاد هذا الذي اقترب من المشركين من غار ثور، كاد أن يطلع على ما كمن في داخله. ما الذي كمن في داخله؟ ما الذي يوجد في داخل غار ثور؟ إنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المصفى، كمن هو وصاحبه في داخله، ويحظى هذا الذي يريد أن يراقب ويتوقع أن يوجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم داخل الغار. قال ويحظى أي يظفر بإدراك المنى، أي ما تمناه من رؤية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، ولكن الله عمى بصرها، ولكن الله عمى أبصارهم. قال لما بكى الصديق قال المصطفى لا تخش إن الله معنا، وكفى من شدة هول الموقف ودنو المشركين من فتحة الغار، من شدة هول الموقف ودنو المشركين من فتحة الغار. ولما بكى الصديق شفقة وخوفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي في الأدلة والشواهد هل ثبت أن أبا بكر بكى، هل ثبت أن أبا بكر بكى أم أنه على حسب الروايات المشهورة خاف رضي الله عنه، سيأتي هذا إن شاء الله. قال المصطفى يخاطبه ويثبته بعدما اشتد خوفه واشتد فزعه، لا تخش إن الله معنا. قال له لا تحزن إن الله معنا، وكفى وهو كافينا، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ افتقرت، الله هو الغني، خفت، فالله عز وجل هو المؤمن، عجزت، فالله عز وجل هو القادر. ها، تخشى الأعداء، كرر إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قال فالله أغشاه بحيث أبعد وجود إنسان بغار أبدا، ويظهر ذلك الوقت العصيب، تظهر في ذلك الوقت العصيب قدرة الله وقوته ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجراها له. فالله أغشاه، جعل الله على أعين من دنا من الغار من المشركين غشاوة، وصرف أعينهم وقلوبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، بحيث أبعد يعني استبعد هذا الذي نظر من المشركين في الغار، استبعد وجود إنسان بغار مثل هذا الغار مهجور بعيد عن الطريق. وثمة روايات فيها تبييض الحمامة لكنها ضعيفة، وتعشيش العنكبوت، ويمكن أن يتقوى حديث العنكبوت لكن تبييض الحمامة ضعيف. استبعدوا دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه في هذا الغار أبدا. تحسس عبد الله بن أبي بكر لأخبار المشركين، عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق ابن أبي بكر الصديق. قال الناظم رحمه الله: وكان عبد الله نجل الصاحب يأتي بحال القوم في الغياهب، يصبح القوم لئلا يشعروا بأمره وقولهم يدبر وكان عبد الله نجل الصاحب يأتي بحال القوم في الغياهب، كان ممن سخرهم الله لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخدمة أبيه الصديق عبد الله نجل، أي ابن الصاحب وهو أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه. فقد كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأباه بحال القوم وأخبارهم بحال القوم، يعني حال كفار قريش، ماذا يقولون، ماذا يدبرون، وأخبارهم في الغياهب، جمع غيهب وهو الليل الشديد، وهو الليل الطويل الشديد السواد الحالك الظلمة. فكان يقص لهم في سواد الظلم، يقص عليهم أخبار ما كانت تكيد قريش وتدبره لهما. قال: يصبح القوم لئلا يشعروا بأمره وقولهم يدبر كان عبد الله رضي الله عنه يستعلم خبر المشركين بالنهار ويخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأباه بالليل. يصبح القوم يعني يصبح في أهل مكة، فيصبح بمكة لكي لا يفطنوا إلى تحركاته بأمره وأحواله، وهو رضي الله عنه لقولهم يدبر ويسمع، لينقله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلا. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يسقي ويرعى ويعفي مولى خادم سائق خادمة شغالة، كلهم يعبرون عن أخلاقيات أهل البيت. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، رب البيت عفيف كل من في البيت من المستخدمين سيكونون على درجة من العفاف عظيمة. رجل لم يتذوق العفاف ولم يتذوق الأدب، إيش تتوقع من أهل بيته ومن أبنائه ومن خدمه ومن سائقيه؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يسقي ويرعى ويعفي، فين خدمة الدعوة؟ قال: يغدو ويمسي عامر بالغنم، يسقيهما الحليب كالمستعتم، مرجعه يمحى بآثار الغنم، ما خط عبد الله قبل بالقدم. يغدو يعني يخرج بالغدات، والغدات أول النهار. ويمسي أي إذا أمسى عامر بن فهيرة بالفاء، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بالغنم، ليعفي آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لئلا تظهر هذه الآثار للمشركين. وهو في الوقت نفسه يسقيهما الحليب من الغنم، حالة كونه كالمستعتم الذي يرجع بغنمه مع العتمة مع حلول الظلام لئلا يشك فيه. انظر إلى هذا التدبير، وانظر إلى هذا التقدير، وبمصطلح العصر التخطيط لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق، ولنصرة الهجرة ولنصرة الإسلام. قال: مرجعه يمحى بآثار الغنم، ما خط عبد الله قبل بالقدم. مرجعه أي مرجع عامر بن فهيرة رضي الله عنه يمحى بآثار الغنم، فهو أمر مقصود لتعمية الأمر، اضبط معي، أمر مقصود لتعمية الأمر عن الرصد بمفتوحتين، الذين يرصدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه. ومن الحكمة في الرعي في هذا المقام وهذا الموضع كذلك لمحو ما خط من مشي عبد الله من الغار وإليه قبل بالقدم. فلرعي عامر مقاصد عظيمة: إبطال كيد المشركين، قال الناظم: حتى إذا ما ضاع سعي الحسد وأقدم الدليل حسب الموعد، وهو عبد الله بن أريقط أو أريقد، حسب الموعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربه له. وهو هنا العنوان: بداية سير الهجرة المباركة. صبيحة من ثالث الأيام ساروا إلى مدينة السلام، في لجة البيداء تطوي البيدة، مطية تسابق البريدة. صبيحة من ثالث الأيام، صبيحة أي في صباح من ثالث الأيام، أي بعد ثلاثة أيام من الكمون في الغار، لقيهم ابن أريقط، عبد الله بن أريقط، بالراحلتين وهو مشرك. بعض المشركين عنده ذمة، بعض المشركين عنده أمانة، لعل ذلك كله أكثر مما هو موجود عند بعض المسلمين، فاعتبروا يا أولي الألباب. قال: فساروا إلى مدينة السلام طيبة الطيبة، تحفهم رعاية الله وعنايته وحفظه. لو خطط الناس أجمعين فيما يتعلق بهذه الرحلة لما قدروا أن يدفعوا ضرا عن رسول الله، أو يدفعوا مكروها عن الصديق رضي الله عنه. لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل سميع قريب. قال: في لجة البيداء تطوي البيدة، مطية تسابق البريدة. في لجة البيداء أي في متن المفازة العظيمة المقفرة، وهي الطريق من مكة إلى المدينة. واليوم الطريق الذي تسلكونه، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، انظر إلى هذا الطريق، يسمى بطريق الهجرة. هو معالم هذا الطريق هي المعالم الأساسية التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الأمن والأمان والراحة 4 ساعات أو 5 ساعات أو قريبا من هذين الوقتين، مع الأمن، مع الراحة، مع المبردات والمكيفات والإيمان والأمان. لا قطاع طريق لله الحمد والمنة، ولا إخافة ولا ذعر ولا فزع ولا رعب. هذا تحقق من إيش؟ يا أخواننا؟ ما تحقق بتحكيم القوانين الوضعية، الغربية ولا الشرقية، ولكن تحقق بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أعلم عندما يسمع المسلمون مثل هذا الوعظ والكلام يقولون: هذا فيه نوع من المجاملة والمداهنة. يا شيخ سبحان الله، يا شيخ كن من الناظرين والمتدبرين. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. انظر في أحوال المجتمعات والبلدان والأصقاع والبقاع حول العالم الإسلامي، ما يأمن الإنسان لا على دينه ولا على مسجده ولا على عرضه ولا على أهله. ها؟ بسبب ماذا؟ بسبب شؤم تحكيم غير شرع الله. هذه البلاد كان الناس فيها يخافون، يفزعون، الحجاج على أرواحهم لا يأمنون، وعلى أموالهم خائفون، حتى قيض الله عز وجل من ولاة أمور هذه البلاد من يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة أمن وأمان، طمأنينة، استخلاف وتمكين. كل الناس يعيشون لله الحمد والمنة في إيمان وأمان، ما حد يجوع، لا حد يعرى، ها الناس متكاتفون، الناس متماسكون، الناس متوحدون. دعك من تلكم الأحزاب والفرق والجماعات والطوائف التي تعمل في الدهاليز والسرادقات، هؤلاء شاذون شاذون، ولكن الأصل ولاة الأمور والعلماء والمواطنون والضيوف من أمثالكم من الزائرين، كلهم في القلوب وكلهم في حدقات العيون، كلهم يدركون إيش معنى تحقق الإيمان والأمان. ما هو بتحكيم غير شرع الله، قال إيش عندنا القانون 171 على 7 تقسيم 21، المرأة إن زنت ولو كانت ثيبا برضاها ليس لزوجها أن يرفع دعوى ضدها، بل ينكتم ويسكت ولا يقول لأحد لا للقانون ولا للحكومة إن زوجتي زنت، بل هو الذي يدان. هذا حكم قرقوش. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شوف الجوع، شوف تسلط الأعداء، شوف الناس يأكل بعضهم بعضا، شوف كيف الفقر، حتى إن بعض الناس قال والله في البلد الخبز نحتاج إلى طوابير طويلة حتى يأخذ الإنسان الخبز، وإذا كان عنده واسطة وشفاعة يمكن أن يأخذ بأكثر من غيره. سبحان الله العلي. أخرج إلى الأسواق، أخرج إلى المتاجر، أخرج إلى الدكاكين، انظر إلى الخيرات. حتى إن بعض إخواننا من طلاب العلم عندنا في الجامعة الإسلامية وفيها قرابة 150 جنسية من أنحاء العالم والدنيا، والله سمعناها من أكثر من جنسية، والله يقولون الفاكهة نأكلها عندكم تجلب من بلدنا ما نتمكن لارتفاع سعرها وغلائها، ما نتمكن من أكلها، نأتي إلى هذه البلاد الطيبة فنأكلها وهي في الأصل من بلادنا. يا إخواننا طالبوا، وأنا ما أقول هوجوا ولا أقول اضطربوا ولا أقول حرقوا، فهذا ما يريده أعداء الدين والملة، يريدون أن يمزقوكم، يريدون أن يفرقوكم، يريدون أن يوقعوا الفتنة بينكم وبين حكامكم وملوككم وأمرائكم ورؤسائكم، ضرب ومظاهرات وسفك دماء ليضعوا رجلا على أخرى، لأنهم يفرحون غاية الفرح بمثل هذا التمزق. إيش تفعلون؟ طالبوا بالملايين، اكتبوا معارض بالملايين، ما هو بالألوف، ولا يجبن أحدكم. نقول مطالبة لرئيسنا أن يحكم فينا بشرع الله، نحن مسلمون يا أخي، غير المسلمين 1%، 5%، 10% أقلية، الأغلب جل الحاضرين في هذا البلد مسلمون، تقوم تحكموننا بالقوانين الغربية بالنار وبالدبابات. يا أخي مثل هذا والله ما يمكن أن تنتزع عقيدة من قلب مسلم ولو وضعت رأسه تحت عجلات الدبابة، سيقول ما شاء الله، هنيئا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحن نقول هنيئا له. لكن لابد أن يتفهم أولئك الكبراء، ولا بد أن يعلموا أنهم والله لا شيء مذكور إذا لم يحكموا بشرع الله. تافهون على الحواشي والهوامش، سيطأهم العالم بقواهم المادية وقواهم العقدية فيما يعتقدون، وإن كانت عقائدهم منسوخة، لكنهم كما قال الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قال في لجة البيداء، يعني في متن المفازة العظيمة المقفرة، في الطريق إلى المدينة تطوي البيدة، البيدة جمع بيداء، الراحلتان تطويان البيدة، تطويان البيداء، مطية راحلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسابق البريدة، أي تسابق راحلة الراحلة المحملة بالبريد، وقارنها بالبريد لأن راحلة البريد تطوي المسافات البعيدة بسرعة فريدة. راحلة البريد تطوي البيدة والمسافات البعيدة تطويها بسرعة فريدة لإبلاغ محمولها إلى هدفها ومقصودها، فالأوقات عليها محصاة، فالأوقات عليها محصاة. هذه مقدمة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 19، وسيأتينا 3 مقاطع أو 4 مقاطع تكمل لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المدينة طيبة طابة المباركة. خلاصة ما ذكره الناظم في طليعة الهجرة النبوية، وألخصها لكم في 6 أمور أرجع أسألكم عنها ليعطيكم وأدفع إليكم ما بين يدي من جوائز من كتب في السيرة النبوية. الأمر الأول، الخلاصة الأولى، لما أذن الله تبارك وتعالى لنبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته لدار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو متقنع متلثم، وهو متقنع متلثم صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة الثانية، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وقال: يا أبا بكر أخرج من عندك، زيادة في الاحتياط. فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، هم أهلك. لاحظ الكلمة، أهلك أهلك أهلك، أهل أهل أهل، قلوبنا مع بعضنا، كلمتنا واحدة، صفوفنا واحدة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وأعلمه بعزمه للهجرة، وطنه ولد به، درج في ربوعه، لكن إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن قلوب الرجال تضيق، هي القلوب هي التي تضيق، لكن الأرض واسعة، الأرض واسعة. ولذلك بعض الناس من الطيبين من أمثالكم عندما يأتي ليصلي بين رجلين فيه بينهما سعة، ما في سعة، يقوم يدخل بينهما ويعكن عليهما وينغص عليهما صلاتهما، فيه سعة، فيقول: يا أخواننا وسعوا، الله يوسع عليكم. الضيق في القلوب، الضيق في القلوب. الخلاصة الثانية، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر وأعلمه بعزمه للهجرة وأنه سيكون صاحبه فيها. شوف سبحان الله، والله تبكي عندما تسمع اليوم شذاذ الآفاق يلعنون أبا بكر ويسبونه. ها شوف، ما أدري، ما في عقل، ما في قلب، ما في إيمان، ما يدركون أن الله زكاه من فوق 7 سماوات رضي الله عنه، فقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. سبحان الله، هم عندهم دعاء صنمي قريش: اللهم العن اللهم العن، عليهم من الله ما يستحقون. خلينا أقوياء أكثر من ذي قبل، بلاش نقول لا هذول بيكثروا المليار والنصف، يكثروا المليار والنصف، هؤلاء غثاء كغثاء السيل لا خير فيهم. من يطعن في واحد من صحابة رسول الله كما قال أبو زرعة فهو زنديق. إذا رأيت، احفظ العبارة، أبو زرعة الرازي من هناك من المشرق، إذا رأيت الرجل يطعن في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. ما تقول يا مولانا مكثر المليون ونصف؟ يا أخي ما نبغى نكثر مليون ونصف، إذا كان بسب واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فلا بارك الله في هذه الكثرة. ثالثا، الخلاصة الثالثة، جهز راحلتيهما ودفعها إلى رجل أمين صاحب خبرة بطريق المدينة. وانتبه لهذا، أمين، خلاص كلكم يعرف أمين، صاحب خبرة. تحج؟ قال: أحج. وتحجين معاك؟ قال يحجيكم معي. كم تأخذ؟ قال فلوس. وبعدين يروح يضيعهم ويأخذ حقيبته ويهرب في وسط منى أو في وسط عرفة. في وسط عرفة في وسط منى قالوا أنا مالي حجاج ولا ما هم حجاج. حجاج هذا وقع عدد من المرات. إذا كثر الحجاج وأوشكوا أن يتوهوا وأن يضيعوا أخذ المسؤول الحقيبة على رأسه والفراش وقالوا أنا مالي، والله اللي يضيع يضيع ولا اللي يجلس يجلس، يجونه إن شاء الله هناك في منى، إنا لله وإنا إليه راجعون. أمين خبير بطريق المدينة وواعداه للمجيء بغار ثور بعد 3 أيام من خروجهم من مكة حتى يخف الطلب، حتى يخف الطلب. الخلاصة الرابعة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور وكمنا فيه، واضبط معي وحرك لسانك، وكمنا فيه يعني اختبأ فيه وسكن فيه. ولما دنا الكفار وبلغ أبو بكر مبلغا عظيما، وهذا سبحان الله حكمة من الله، وإلا عبد الله يعني ذهابا ومجيئا يمحو الآثار، لكن شوف يريد الله ليبين للناس أنه مهما دنا العدو فما دام الله عز وجل معك والله سيرد كيد أعدائك في نحورهم. مهما كانوا قريبين، ولو قرب أحدهم رشاش في رأس الإنسان وأراد أن يطلق، تعتقد تماما أن الله عز وجل لو أراد حياتك والله لن يقتلك أحد ولن يميتك أحد بإذن الواحد الأحد الحي الذي لا يموت. ولما دنا الكفار وبلغ أبو بكر مبلغا عظيما من الخوف، شوف العلماء إيش وقفوا إيش يقولون. يقولون أبو بكر خاف عليه، مو خاف على نفسه، خاف على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى وشعر بخوفه؟ قال: لا تحزن يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فطمس الله على أعين المشركين فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصديق. خامسا: سخر الله تبارك وتعالى آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين للإعداد والدعم لهذه الهجرة المباركة. فأبو بكر يعد الراحلة من قبل شهور، وأبو بكر هو الصاحب والرفيق في هذا السفر، وابنتاه عائشة وأسماء رضي الله عنهما تعدان الطعام وتجهزان الراحلة، وابنه عبد الله يأتيهم بأخبار قريش، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة يأتيهم باللبن بالطعام، ويمحي آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برعيه لغنمه في ذلك الموضع. الخلاصة السادسة: ولما واتت الفرصة للهجرة والسير إلى المدينة ورد الله كيد الأعداء جزاك الله خير وخذلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه الصديق وعين الله تكلأه وترعاه منطلقا إلى مدينة البركة والسلام. رابعا: الأدلة والشواهد. الحديث في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث في صحيحه في 4 مواضع. روى البخاري حديث الهجرة في جامعه المسند الصحيح في 4 مواضع. أما الموضع الأول فقد رواه في كتاب الصلاة، الحديث في الهجرة رواه في كتاب الصلاة، باب المسجد يكون في الطريق، الموضع الثاني. وأخرج طرفا منه في كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقده. والموضع الثالث في كتاب الأدب، باب يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. هذا على ضوء استنباط وفقه الإمام البخاري. الموضع الرابع هو هذا الموضع الذي بين أيدينا، وهو موضع ساقه مطولا أتم ما وقفت عليه من ألفاظ الهجرة، هو هذا الموضع الرابع في صحيح البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان بالدين. تقول أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة العفيفة الرزينة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني فتحت عينيها على والدين مسلمين في بيت مسلم. نشأ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وأنا أسرد السياق وعلق تعليقات خفيفة إلى أن آتي في القسم الرابع، هذا القسم الثالث، إلى أن آتي في القسم الرابع وهو صياغة العظات والعبر من واقع هذه الألفاظ المسوقة. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. طرفي النهار بكرة وعشيا، الأصل في الزيارة كما يروى: زر غبا تزدد حبا. لكن مثل هذا الزائر يتمنى أن يزور وأن يتغشى في البيوت آناء الليل وأطراف النهار، إنه سيد ولد آدم الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت قصة أبي بكر وهجرته إلى الحبشة، وهي قصة طويلة مرت بنا في هجرة الحبشة، وقول صاحب له وهو ابن الدغنة وكان على دين قومه: ارجع يا أبا بكر، لأن أبا بكر أراد في مطلع الهجرة قبل هجرته مع رسول الله في أثناء هجرة الحبشة أراد أن يهاجر إلى الحبشة ويخرج من مكة إليها، فلقيه صاحبه ابن الدغنة بالغين والنون آخر الكلمة تاء مربوطة، فقال له: أين تذهب يا أبا بكر؟ أين تريد؟ قال: أخرج أعبد الله ولو من مكة إلى الحبشة. فقال له: ارجع يا أبا بكر فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم وصفه بأوصاف هي أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث خديجة. وصف ابن الدغنة صاحب أبي بكر حين خروجه إلى الحبشة، وصف أبا بكر بأوصاف هي عين الأوصاف التي وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فما هي تلكم الأوصاف؟ قال: يا أبا بكر والله مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك. فوصفه بأوصاف خديجة التي وصفت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قالت؟ ها الزوار، الزوار الكرام، نعم: تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أحسنت. طيب، فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت دار هجرتكم. سيمر معنا في أكثر من روايتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. وفي لفظ عند البخاري، واضبط معي وحرك لسانك، سبخة سبخة سبخة، يعني أن الأرض جرداء لا تنبت زروعا لكن تنبت بعض الزروع، ومما تنبته أرض طيبة وطابة والمدينة هو النخل، هو النخل. أريت دار هجرتكم، وفي لفظ ثابت رأيت في المنام أني أهاجر إلى أرض سبخة ذات نخل، فذهب وهلي بالتسكين، وهلي يعني ذهب فكري وخاطري أنها اليمامة أو هجر، حرك لسانك، هجر، وهي من منطقة البحرين، واليوم هي جزء من المنطقة الشرقية. ذهب وهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها اليمامة من أرض نجد التي بها عاصمة هذه البلد المبارك الرياض، أو هجر، فإذا بها المدينة، فإذا بها المدينة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهما الحرتان لابتان حرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح باب الهجرة إلى المدينة، هاجر عدد جمع غفير وعدد كثير من الصحابة المستضعفين بمكة إلى المدينة، ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى المدينة، من كان بأرض الحبشة إلى المدينة، فأكرمهم الله تبارك وتعالى بهجرتين، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، أراد أن يرتحل وأن يهاجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلك، يعني قليلا، أبطئ قليلا يا أبا بكر، على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. طيب لاحظ الكلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. قال: على رسلك، تمهل يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. طيب أبو بكر يريد أن يهاجر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى الصحبة أو الصحابة، الصحابة أو الصحبة يا رسول الله. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ بأبي أنت، ما قال وأمي، قال بأبي أنت، أي أفديك بأبي. قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر، وهو الخبط، 4 أشهر. السمر ضرب من شجر الطلح بالطاء واللام والحاء، والخبط كانوا يخبطون الشجر فينزل الورق يكون علفا وزادا لدوابهم، هذا هو الخبط. علف أبو بكر الراحلتين ورق السمر 4 أشهر. قال ابن شهاب وهو الزهري: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي حين يشتد ارتفاع الشمس، يشتد ارتفاع الشمس يقال في هذا الوقت نحر الظهيرة، قال قائل لأبي: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا، أي مغطيا رأسه، متقنعا أي مغطيا رأسه صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها، متقنع في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن، فأذن له أبو بكر رضي الله عنه، فأذن له فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من السنة، لا بد من الاستئذان، لا بد من الاستئذان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج يا أبا بكر من عندك؟ فقال أبو بكر إنما هم أهلي. صحح صحح. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني أهلي مثل أهلك، أهلي مثل أهلك. فقال فإني قد أذن لي في الخروج، أذن لي في الخروج، أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة أو الصحابة على توجيهين وإعرابين ونطقين صحيحين بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. شرف عظيم أن يصحب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالثمن، انتبه، ما في محسوبية، ما في محسوبية. أنا أشتغل في هذا المكان، يشتغل ولدي وعمي وخالي وابن خالي وابن ابن ابن خالي. يا أخي محسوبية يا أخي، يا أخي يعني لابد من الجودة والإتقان، ودعنا من المحسوبيات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخذ الراحلة بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحسن جهاز وصنعنا لهم سفرة في جراب. السفرة في لغة العرب، السفرة إيش تستعمل السفرة الآن؟ سفرة وصفرة في إيش؟ في المحشي، في الأكل، في الأكل. السفرة في الأصل هي الطعام المتخذ في السفر، فاستعارها العرب للجراب الذي يوضع فيه الطعام، فقيل له سفرة، فقيل له سفرة. قال وصنعنا، قالت وصنعنا لهم سفرة في جراب، في وعاء كبير. فقطمت أسماء بنت أبي بكر ما وجدت حبلا، تريد أن تربط، تريد أن تربط هذا الجراب المملوء بالطعام. فماذا صنعت؟ ماذا ما وجدت شيئا تربطه به، فشقت نطاقها رضي الله عنها، ولذلك سميت بذات النطاقين، فربطت به على فم الجراب فبلغ، فبذلك سميت ذات النطاق. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. شوف هذا يؤكد أن الغار نفسه ما يسمى بغار ثور، الأصل هو جبل، جبل ثور في يقع في جنوب مكة، غير جبل حراء الذي كان يتعبد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجبل حراء هذا يرى ويشاهد من بعد. قال فكمن فيه 3 ليال يبيت عبد الله بن أبي بكر وهو غلام ثقف. غلام ثقف إيش معنى غلام ثقف؟ يعني غلام ذو فطنة، لقن أي حسن التلقي، من يوم ما تعطيه يفهم بالإشارة، ما هو يبغى له دق في راسه حتى يفهم، يا أخي خلاص يفهم 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 وهي طائرة. ثقف لقن فيدلج، الإدلاج هو السير من أول الليل أو في أي جزء من أجزاء الليل،